أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد ما تبين لزوم الدخول في الغير في جريان القاعدة في الأثناء، في هناك على إتحال عدة نقاط لتتميم هذا البحث. النقطة الأولى هي هل الغير ينطبق على المقدمات المتوسطة أو المتخللة في البين بين أجزاء الصلاة أو أجزاء الحج والعمرة وغيرها من أجزاء الأعمال والعبادات أم لا؟ طبعا الأعلام يثار عندهم هذا البحث بقوة باعتبار أنهم جعلوا أو باعتبار أنهم قرروا أخذ الغير في جريان قاعدة التجاوز في الأثناء تمسكا بماذا؟ بلسان أحد الطائفتين من الروايات التي أخذت ماذا؟ الدخول في الغير في جريان قاعدة. ومن ثم يثار عنهم البحث أنه لما لا نتمسك بكلمة الغير لمطلق الغير بما يشمل على حال حتى المقدمات المتوسطة المتخللة. ولكن حيث تبين مما مر أن وجه أخذ الدخول في الغير في قاعدة في الأثناء في جريان قاعدة في الأثناء وجه أخذ الدخول في الغير عند شك في أصل وجود الجزء هو من باب بيان موردي وتطبيق موردي. لأجل بيان مورد جريان القاعدة وموضع جريان القاعدة في ماذا شك في أصل الجزء أنه تجري عند الدخول في الغير لتصحيح الغير في الواقع، لتصحيح الغير المتأخر وما تقدم من أجزاء. فيتبين إذن الغير لابد أن يكون جزءا مترتبا
تصحح
الجزء اللي هو متأخر، متى شك في أصل الركوع وقد دخل في السجود، أو شك في أصل القراءة وقد دخل في الركوع، أو شك في السجود وقد قام وقرأ في أصل السجود وقد قام وقرأ.
بس لتصحيح أطراف الجزء قبله وبعده.
إيه نعم. وبالتالي إذا صححت تصحح وجود الجزء طبعا نفسه.
بالتالي لابد أن تصحح الجزء تصحيح
الجزء. إيه.
غير مشكوك.
طبعا. طبعا تحفز لنا وجود الجزء. ولكن كما مر أن إحراز أصل وجود الجزء له كانت تامة. دائما ضمن كانت ناقصة وليس كانت تامة لوحدها، كانت تامة ضمن كانت ناقصة، يعني هذه تصحيح مجموعة العمل بعبارة أخرى. قبل الدخول في الغير العمل الذي تقدم على الركوع مثلا هذا لا يتغير عما هو عليه في صحته. نعم التمامية يصير كان ناقصة، التامة في ضمن الناقصة، التامة لو أصل وجود الركوع في ضمن التامة هي في تصحيح مجموع الصلاة. ولو بس هذا الذي أنت متشاغل به صحيح أو لا؟ صح لم يتم، ولكن هو أنت شغلت به وجد من عندنا بدء مسماه وجد أو مبدأ أو بدء وجد، هذا المتشغل به صحيح أو لا يعاد؟ لأن إذا تريد أن تعيده تدارك المشكوك وتريد تعيده هو من رأس. حينئذ تقول لك القاعدة بأن هذا الذي بيدك تشغلت به الغير، هذا صحيح، والذي مضى صحيح، ولو لم تدخل في الغير لما استطعت أن تحرز الشيء المشكوك في أصل وجوده. لما؟ لأن ما مضى هو قابل لأن يلحق به بقية الأجزاء، صحة لا تختلف عن ما هو عليه، فيكون تدارك والتدارك في المحل لا يؤثر في إمضائها كما هو هي الأجزاء السابقة. لو لم تدخل في الغير، لو لم أدخل في السجود وشككت في أصل الركوع، أصل وجود الركوع، لما كان تداركي للركوع هو تغيير لما مضى من أجزاء ما مضت عليه، ليس تغيير لها، لا أعيدها ولا ألمسها ولا سوف يكون فيها أي تغيير، لذا هي على حالها، أمضيت كما هي لا بد لي من تدارك لو شككت قبل الدخول. لكن عندما أشك في الغير حين الذي مضى من الأجزاء ليس فقط السابقة، اللاحق على الجزء المشكوك في أصل وجوده، هذا الغير أيضا أعيده، إذا أبدأ أعيده بعد ما تدارك الجزء تخاطبني القاعدة كلما مضى انضي كما هو فتصحح. فبناء على ما مر بنا من أن وجه الأخذ الغير الدخول في الغير عند الشك في الأثناء لجريان القاعدة، وجه أخذ الغير هو من باب بيان المورد، يعني بعبارة أخرى مورد جريان القاعدة عند الشك في أصل وجود الشيء هو ماذا؟ ود عند الدخول في الغير. حينئذ إذن يتعين الجزء لو أن الغير لابد أن يكون جزءا متأخرا مترتبا. لما؟ نعم وجد، أليس لم يوجد شيء؟ وإلا لو لم يوجد شيء وأن شككت في القراءة وأنت في الركوع، شككت طبعا لم يتم الركوع بس أنا في الركوع الآن، شككت في الركوع وأنت في السجود، أنا في السجود الآن، السجود أعيد، لذلك يقال إعادة لو أتدارك ما سبق أعيده، إذا لم أمضي كما هو، غيرت الموجود عن ما هو عليه، طبعا تدارك إعادة. الآن يجي الآن النقطة الأولى فقط، نحن نبدأ بماذا في الإيطاع الآن، سنأتي الآن من الميزانية ما يفرق في السيد الخوي، يفرق السيد اليزدي، ما يفرق السيد الخوي، يفرق لما وجه عند جديد السيد الخوي سنتعرض له، أما نفس الميزانية إني لا،
على حسب قراره حتى في بعض كان الشرق في تنوية قوله كما هو، حتى لم يجب عليه الدخول في الغير حتى في بالنسبة لقاعدة الفراغ، حتى بالنسبة للشيء الذي أتيت به وشككت في صحته.
وصدق الفراغ؟
أي صدق الفراغ فلا بد من الدخول في الغير.
أحسن، من الأول مثل ما نقول أعطينا مشارطة أنه الغير ليس مأخوذ كشرط في القاعدة الكلية.
من باب تطبيق
المورد.
حتى في الفراغ يشترط الدخول في الغير مع أن الأعلام كلهم يقولون في الفراغ لا يشترط الدخول في الغير.
طبعا هناك من يقول حتى في الفراغ، لكن صحيح نعم عدم أخذ الغير في الفراغ، بس ما شو التلازم الآن؟ إذا مثلا تمت القراءة ولم الحمد ولم يدخل في السورة لا.
شككت في صحة ما
في صحة أنه هل ملحون أو صحيح؟
يجب من باب التطبيق الموردي يجب الدخول في السورة حتى أصحح.
لماذا؟
مع أن
الإعلام. لا لماذا؟ لأنه إذا أريد أن أتدارك اللحن المشكوك في القراءة الحامد يجب أن أعيدها من دون حاجة للدخول في الغير. هنا بالعكس إذا لم يكن في شك في أصل الوجود، لا حاجة للدخول في الغير للتطبيق الموردي. إذا لم يكن الشك في أصل الموجود.
لا حسب كلامكم هذا الكلام مجرد لنفس الفراغ.
جرجرته هكذا سيدنا أنه لو الكلام في إذاك في مواد الشك في أصل الوجود بسبب أن إذا لم أدخل في الغير لن يكون ما مضى أغيره عن ما مضى عليه، أتدارك من دون أن أعيد ما مضى، هذا إذن يلزم لي التدارك لأنه أمضيه كما وليكن أمضيته كما مضى، لكن تداركه ليس رفع اليد عما مضى. أما إذا شيء أحرز مثل سورة الحمد الآن قرأتها شككت أنها ملحونة أو لا أو هي صحيحة أديتها، الآن بعبارة إذا أريد أن أتدارك الحمد يجب أن أغير ما مضى عما هو عليه. بخلاف إذن في فرق بين مواد الشك كما يقولون في الصحة وفي مواد الشك في أصلها.
أن الأعلام يقولون بعد وجوب التدارك بمجرد الانتهاء.
إيه طبعا.
حسب كلامكم من باب تطبيق الأمر يجب الدخول في السورة حتى.
لماذا؟ لماذا يجب الدخول في السورة؟
باعتبار تطبيق الموضوع.
أدري غير هالنتيجة يجيب الدليل كيف؟ الدليل اللي جبناه يساقني ما يساقني. باعتبار أن الحمد إذا أريد أن أتداركها يجب أن أعيده إذا يصير تغيير لما مضى عما هو عليه. أما في مورد السجود القراءة والشك في أصل الركوع قبل الدخول في السجود ولو أنا في هويت للسجود، هنا إذا أريد أن أتدارك الركوع وأتدارك الركوع لأن شككت في أصل وجوده، هل سأعيد قراءة الحمد والسورة؟ لا، سوف نعيد هذه الأجزاء التي مضت أحرزت. ففي موارد الشك في أصل وجود الجوز مع عدم الدخول في الغير ما مضى لن يتغير عما هو عليه، فلا تجي القاعدة لأنه ما يحدث تعبدي بعد حتى وجداني، ما مضى ومضت وقابلية لن تتغير، فيلزم التدارك أن يشك في المحل ولا أخاطب بإمضي كما هو لأن لن يكون التدارك خلاف إمضاء ما مضى لما مضى. أما في موارد لا لم يكن الشك في أصل وجود فيه مثل الحمد، إذا أريد أن أتدارك سوف أغير ما مضى عما هو عليه، حينئذ أخاطب بأنه امضي ما مضى كما هو، كل شيء مما كل شيء مضى فامضي كما هو.
حتى مع عدم
الدخول طبعا نحن حتى في الشك في أصل الوجود مر بنا أنه ليس أخذ الغير من باب شرط في القاعدة شرعي كما فسر العلام، ومن ثم يعني تورطوا في لوازم عديدة هم في غنى عنها. لما؟ لأنه أخذوا الشرط أخذوه ماذا؟ أخذوه كشرط في إطار القاعدة كبرى وكلي، وصارت عندهم قاعدتين وصارت عندهم على كل لوازم كثيرة. أما إذا فصلنا عن القاعدة هي قاعدة واحدة، هذا باب بيان المورد أن عند الشك في أصل وجود لو قلت تدخل في الغير كي تصحح الغير البيان يختلف، وإلا إحنا في أصل قاعدة إذن لا أخذ للغير فيها وهي قاعدة واحدة. على أي حال فعند الأعلام قلنا أنه أثير هذا التساؤل اليوم، لماذا لا نتمسك بمطلق الغير، نتمسك بمطلق الغير حتى الغير هي التي هي أكوان متخللة. فنعم حينئذ يأتي الإشكال، بعضهم غاية الأمر يجيب عن هذا التساؤل بأنه في صحيحة زرارة التي رويت في أبواب السجود وأبواب الركوع إذا شككت في الأذان ودخلت في الإقامة، إذا شككت في الإقامة ودخلت في التكبير، إذا شككت في التكبير ودخلت في القراءة، إذا شككت في القراءة ودخلت في الركوع، إذا دخلت ولم يجر ترتيب بينت أنها الأجزاء المترتبة لا مطلق الأكوان. البعض قال وليكن تطبيق في رواية زرارة، من قال أنه تحديد؟ لأن الروايات التي رويت أو رواية زرارة بعضها من زرارة التمثيل ثم الإجابة منه عليه السلام، في رواية أخرى عن الباقر لا ابتداء منه عليه السلام يبين هذه المواد كأجزاء. ووقع حين ذي الكلام أنه هذه تفيد التحديد أو لا، ولو منه عليه السلام أو باب التمثيل أو ما شابه ذلك. على أي حال إحنا في غنى عن هذا، لكن لنقرأ روايتين متعارضتين، روايتين متعارضتين اللي هي صحيحة عبد الرحمن، صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله الأولى في باب أبواب السجود باب 15 الحديث السادس، والثانية نفس صحيحة الراوي نفسه هو صحيحات رواية أخرى طبعا صحيحات عبد الرحمن بن أبي عدي أبواب الركوع الباب 13 الحديث السادس أيضا. إذن واحدة في أبواب الركوع واحدة في أبواب السجود إلا في أبواب الركوع الباب 13. الحديث السادس في ذا الباب هي في روايتين في بابين أبواب الركوع وأبواب السجود. أبواب الركوع الباب 13 أبواب السجود الباب 15 وكل كلا البابين الحديث السادس. نعم في الرواية وعنه يعني الشيخ الطوسي رواية صحيحة السند عنه السابق يرجع إلى الحسين بن سعيد عن أبي جعفر يعني الأشعري أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عفوا لا عنه عن أبي جعفر الحسين بن سعيد عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر. طبعا الحسين بن سعيد يروي عن أبي جعفر أبي جعفر له أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري هو يروي عن الحسين بن سعيد هذا المفروض واحد آخر يعني سعد بن عبد الله مثلا أو اي هو ثقة يا مقام هذا هي المطبوع عندي شوية في تشويش. المهم الرواية صحيحة السند وصفوها العلماء لرجعتها هناك بس الابتداء السند سعد بن عبد الله وغيره عن أبي جعفر يعني إسناد الشيخ الطوسي يعني أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عفوا وعنه عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع قال قد ركع. الشك في أي شيء؟ الشك في أصل الركوع ومورد الشك وين؟ يعني طبعا مورد الشك في أصل الركوع وهو في حالة الهوي للسجود. إيه رجل أهوى للسجود فلم يدري ركع أم لم يركع قال قد ركع. زين هاي الرواية تدل إذن على ماذا؟ يعني بعض قال تدل على أنه الأكوان متخللة كافية الدخول في العالم. بينما عند صحيحة أخرى في أبواب السجود الرواية السادسة وعن سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله نفس السند بعد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا. السند واحد قال قلت لا بس مورد الشك آخر. قال قلت لأبي عبد الله رجل رفع رأسه. أنا بعد ما رجعت المصادر الأصلية هل هي رواية واحدة قطعها صاحب الوسائل أو أن نفس التهذيب هو رواها روايتين. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا. رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدري أسجد أم لم يسجد. قال يسجد. قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما. قبل أن يستوي يعني هو آخذ في النهوض وشك في أصل السجود. فقلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدري أسجد أم لم يسجد. قال يسجد. دارا. فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي. بعد هذه أكوان كثيرة متخلفة، مو فقط رفع رأسه، نهض أصلا، نهض بس قبل أن يستوي شك، نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما، فلم يدي أسجد أم لم يسجد؟ قال يسجد. هنا إذن الرواية تدل على أنه الأكوان متخللة، يجب عليه التدارك. صاحب المدارك ماذا صنع؟ صاحب المدارك بنى على أن في الأكوان المتخللة لا يحقق الغير، لا يحقق الغير، الغير لابد جزء متأخر متردد، إلا إذا شك في أصل الركوع وهو في حالة الهوي للسجود، تخصيصا للقاعدة بالصحيحة الأولى. عند القاعدة صاحب المدارك ماذا؟ أن الغير يجب أن يكون جزءا مترتبا، فما رفع اليد عند القاعدة مطلقا، إنما رفعها في خصوص ماذا؟ الصحيحة الأولى، وهي إذا شك في أصل الركوع للدليل الذات الصحيح. بارك الله، بارك الله. سنأتي لذلك بعض أجوبة عن نقاط جديدة إن شاء الله. البعض حاول يتكلف ان هذه تخصيص، اخذ لسان التخصيص لهم لسان، اما اذا لسان التمثيل صعب التخصيص. اي على
حسب الروايه هم متعارضين، فالروايه لا تقول اهوى الى السجود، فان ماضي يعني بعدما تم الهويه وسجد شك، فنقول تبقى
هذا جواب سنذكر ان شاء الله لك جواب. فإذا أنت تفرض أنه هذا سجد يعني على كل نجيب هذا ليش شاهد أو لا سنأتي. فالبعض مثل صاحب المدارك خصص، طبعا صاحب الحدائق استشكل على صاحب المدارك أنه شلون أنت في الشك في أصل الركوع تكتفي بالأكوان، الغير يكون أكوان متخللة، أما إذا شك في أصل السجود ما تكتفي، شلون يصير؟ على كل هو صاحب المدارك من باب التخصيص التنبيهي، بس لعل استنكار صاحب الحدائق على صاحب المدارك من جهة أنه هذا ليس لسان التخصيص. أي ما كان، البعض قال نلتزم بحسب الروايات، عند الشك في أصل السجود كذا، عند الشك في أصل الركوع كذا، يعني نفرق بينهما. بعض جعل لا في معارضة بين الروايتين. نعم. البعض على نعم على أي حال، البعض قال متعارضة، هاي مفاد الروايات متعارضة، والبعض لا حاول يجمع، حاول يجمع بين الروايات، يقول دي الرواية الأولى التي فيها تطبيق الغير على الأكوان المتخللة لو شك في أصل الركوع، ليس المراد منه أهوى إلى السجود يعني في حالة الهوي، أهوى إلى السجود انتهى إلى السجود، لأن مثل ما قالوا أنه أهوى فعل ماضي، ليس رجل يهوي إلى السجود. إذا كان التعبير رجل يهوي إلى السجود يعني في حالة الهوي، أما رجل أهوى يعني نفس الهوي تم أهوى إلى السجود، غاية الأمر نهاية هذا الهوي الذي تم وتحقق ومضى هو السجود. هذا اللي ذكروه لا بأس قرينة الماضي، في قرينة بعد معارضة لهالاستظهار، وين؟ في نفس ذيك الصحيحة الأخرى المعارضة، الراوي قال فرجل نهض من سجوده فشك قيد النهوض قبل أن يستوي قائما، يعني كأنما لو عبر نهض من سجوده من دون أن يأتي بالتعبير قبل أن يستوي، يعني نهض يعني وقف، مما يدلل على أنه إذا مثلا أهوى أو نهض إلى فلان، نهض إلى فلان إلى 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 القيام إلى الركعة، هو للسجود من دون التقييد، يدل على استتمام الفعل، استتمام الهوي واستتمام النهوض. فهذه قرينة أخرى معارضة إذن على الفرق بين موردي القاعدتين، أن موردي الصحيحتين، الصحيحة الأولى بعد الوصول للسجود، أما الصحيح فيشك في أصل الركوع، وأما هذه الصحيحة فهي في حالة النهوض قبل أن يستوي، يعني قبل أن يستوي قائما. التعبير نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما، قيدها الراوي نفسه.
الهوي له امتداد زمني.
نعم.
مجرد الانطلاق يقال له أهوى وإن لم يتم الهوية.
لأن تحقق منه أجزاء.
إيه ولا ينبغي الاتمام.
صح، فدي القرينة معارضة إلى أن المراد عند استتمامه كامل. قرينة ماذا؟ تعبير راوي نهض من سجوده ولا النهوض أيضا. فلما يقيده قبل أن يستوي قائما للتدليل، ويكفي في أنه يطلق أهوى حتى على ما لو تم ليس؟ حتى ولو لم يتم أو تم. صح، أو تم. صح، أو تم أليس؟ أو تم أو لا. صح، أنا معك، لكن أيضا لو تم بعد فإذا احتمال، جزاك الله خير. فمدام احتمال إذن ليس في صراحة، سيما في ذي الرواية الأخرى أيضا في حالة النهوض قال نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما، قبل أن يسجد. فإذا لو المراد لذا لذا إذا قالوا أنه هذه ليس صراحة فيها الصحيحة الأولى، ودير الرواية الثانية صحيحة، صحيح صراحة فيها، وسيما بناء على أن رواية واحدة لا حاجة القلب أن تخصيصه كذا، وسيما أن هي بلسان ماذا؟ لسان بيان، لسان بيان القاعدة هي. فإذا كان لسان بيان القاعدة ليست مؤونة تخصيص وتعبد خاص. فإذا دي الروايتين الصحيحتين أو الصحيحة الواحدة هي ما كان مروية في أبواب السجود وأبواب الركوع، وجه الجنب بينهما مثل ما ذكر ميزة النائمي والسيد الخوي وما شابه ذلك من هذه الجهات. بهذه القرينة التي ذكرناها بعد أخرى زائدة على ما ذكروا ذكر الأعلى. إذن هالمقدار إذا تبين لنا في النقطة الأولى أن الأكوان المتخللة مع الشك في أصل الركوع في أصل الأجزاء لا تجري قاعدة الفراغ، قاعدة فراغ التجاوز لا تجري. مثلا لو شك في أصل طواف العمرة أو طواف الحج وهو قد خرج من المسعى، عفوا من المطاف، ولم يتلبس بالسعي مثلا، لم يتلبس، صح هو الآن في الأكوان متخللة بين الطواف والسعي، لكنه لم يحرز أصل الطواف، لم يحرز أصل الطواف من رأسه مشكوك لديه فيتدارك حينئذ أنا مجرى. خب ديك مترتبة تكون بحث آخر. الآن على اتحال هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو شك هل الغير هذا الشك في الأجزاء المتخللة، الشك في الغير هل ينطبق على الجزء المستحب أو لا؟ الميزة النائني السيد اليزدي جملة من الأعلام أي نعم بنوا على أنه ينطبق على الجزء المستحب الغير، إذا دخل في الغير مثلا شك في القراءة وهو في القنوت، سواء شك في صحة القراءة أو شك في أصل وجود القراءة. فنعم يبني مثلا الآن هو في القيام الذي، طبعا القيام الذي بعد الركوع هو قيام في قيام جزء يعني، وفي حالة الذكر سمع الله لمن حمده، فسوف شك هذه سمع الله لمن حمده الركوع به أو هذه سمع الله لمن حمده قبل الركوع، شك في أصل الركوع. طبعا هذا مثال مال الجزء المترتب. المقصود هي ما كان بنوا على أنه نعم يصدق الغير على الجزء المترتب الندبي، بينما السيد الخوي وجملة من تلاميذه تقريبا أكثر تلاميذ السيد الخوي ذهبوا إلى ماذا؟ إلى التفرقة، لا أقول كل تلاميذ السيد لكن كثير منهم جملة منهم، إلى التفرقة بين ماذا وماذا؟ بين ما لو شك في الجزء المستحب ودخل في الجزء الواجب. نعم، إذا شك في الجزء المستحب، مثلا شك في الإقامة ودخل في التكبير، هذا نعم تجري حين دين قاعدة الفراغ والتجاوز. إذا شك في الجزء المستحب ودخل في الجزء الواجب، نعم تجري قاعدة الفراغ. أما إذا شك في الجزء الواجب ودخل في الجزء المستحب لا تجري قاعدة. نعم، إذا كان المشكوك فيه ندبي والغير هو الوجوبي تجري قاعدة، وأما إذا كان المشكوك هو الوجوبي الجزء الوجوبي والغير هو الندبي فلا تجري قاعدة. زين، الآن نستعرض كلمات الزيد في المصباح أو الدراسات رح. التفريق لماذا؟ طبعا بعد ذي بيت لنعلم أن الأصول، أن الأصوليين والفقهاء مختلفين في أن الجزء المستحب متصور في المركبات أو لا. هل الجزء المستحب متصور؟ جزء ومستحب، أما شيء مستحب في المركبات لما متصور؟ مثل أن القنوت يستحب، مثلا لو بنينا على أن القنوت مستحب مستقل ظرفه الصلاة، القنوت مستحب مستقل غاية الأمر ظرفه الصلاة، هذا بحث آخر لا نزاع لأحد فيه، أن بعض المستحبات مستقلة ظرفها الواجب، لا مانع ظرفها الواجب، ظرفها قبل الواجب، ظرفها بعد الواجب، لا مانع من ذلك. مثلا لو بني على أن، لو بني أقول، لا أقول هذا هو الاحتمال المتعين، لو بني على أن التعقيب، تعقيب الصلاة مستحب مستقل ظرفه عقب الصلاة، هذا ليس ارتباطي بالصلاة، شيء مستحب مستقل لكنه ماذا؟ ظرفه عقب الصلاة. أو أن الأذان والإقامة مثلا، من باب المثال لو احتمل فيها، الأذان والإقامة مستحب مستقل ظرفه قبل الصلاة، القنوت شيء مستحب ظرفه وسط الصلاة، هذا لا نزاع لأحد فيه. لا طبعا لا أقول لا نزاع لأحد في الأمثلة، لا نزاع لأحد في إمكان يعني في تصوير ثبوتي لهذا الشيء الندبي أنه يكون مستقل ظرفه كذا، هذا بحث آخر. الكلام الذي عند الأعلام أن كيف نصور لا الجزئية أو الشرطية الندبية، يعني شيء ارتباطي بنحو الجزء أو الشرط لكنه ارتباطي لكنه ندبي، كيف في حين أنه هو ارتباطي لكن ندبي، هذا تصوير صعب. لذا بعض أنكر، خب الذي ينكر حينئذ، نعم الذي ينكر ربما هني يرجع عليه الإشكال بأن الغير ليس غير مترتب، مرتبط بتصحيح مجموع. من يبني على أن المستحبات التي في الصلاة أو في الحاج وما شابه ذلك، شرب ماء زمزم بعد الطواف من القبيل، فهو قاعد يشرب ماء زمزم، هو الآن في محل سقي ماء زمزم، هل هذا جزء ندبي ارتباطي أو جزء ندبي مستقل ظرفه الحج ظرفه الطواف؟ فالذي يبني على أنه دي الأمور الندبية لا يعقل أن تكون ارتباطية، هو واضح في ذلك مو ارتباطي ولا ربط له بتصحيح مجموع العمل. إذا كان لا ربط له بتصحيح العمل فحينئذ ما مضى لن يتغير عما هو عليه، يلزم عليه التدارك. إذن نعم يلزم عليه التدارك. إذا بنى على أنه مستحب مستقل، أما لو بنينا على أنه مستحب ارتباطي، إذا بنينا على أنه مستحب ارتباطي حينئذ الكلام أنه يشمل الغير أو لا، يشمل الغير أو لا. نقاشات السيد خوي رحمة الله عليه في أمثلة الخلل في الصلاة في الأجزاء في الأشياء الندبية في الأمور الندبية أو في الحج، بعضها كأنما يرجع إلى نقاش صوروي أن هذه الأمور ليست ارتباطية. ليست ارتباطية يعني ماذا؟ يعني ليست أجزاء ندبية أو ليست أمور ندبية أجزائية. يعني نقاش بيكونها ارتباطية جزئية، إنما فيريد أن يعين صوريا أنها ماذا؟ أنها ندبيات مستقلة. هو هذا النقاش. وبعض الأحيان لا، ترى في إطار كلمات اسم المقررين من السيد علي الحلية، لأن بحث قاعدة تجاوز والفراغ سيبقى كما ذكر بحثها في الأصول وتقريرين إليها وأكثر، أيضا بحثها في شرح العروة بقلم المرحوم الميزة العربي. أيما كان، ف تارة نقاش السيد الخوي هكذا أنه كان يناقش كبرويا أن الجزء يكون ندبي ارتباطي، أو أن كبرويا أن يكون الجزء الارتباطي، أو أن كبرويا أن الجزء الارتباطي يكون مصداق الغير. على كل نقاشات متعددة. إيه نعم إن شاء الله ما يخالف. فعلى أي حال دي نقاشات متعددة إذا نسي الخوي، إن شاء الله نحاول نعالجها غدا، سيما التفتوا إلى أن صحيحة زرارة هذه واجهة إشكال يواجه السي الخوي وجه تلاميذ السي الخوي. صحيحة زرارة أول تطبيق فيها شنو؟ شك في الأذان ودخل في الإقامة، شك في الإقامة ودخل في التكبير في المجرى. كيف هذه؟ إيش الجبهة؟ صلى الله على محمد وعلى آله.